المسألة الخامسة عشرة في توقف العلم على الاستعداد. قال: ولا بد فيه من الاستعداد، أما الضروري فبالحواس، وأما الكسبي فبالأول. الفطرة البشرية عندما خلقها الله سبحانه وتعالى خلقها عارية عن العلوم، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلم شيئا، إذا صحت هذه الآية صباح الأمر. فإذا الفطرة الإنسانية والنفس الإنسانية خلقها الله تبارك وتعالى خالية، صفحة بيضاء خالية وعارية من العلوم ومن المفاهيم، ولكن جعل الله تبارك وتعالى في الإنسان قابلية على تعلم العلوم وأخذ العلوم ودراسة العلوم وحفظ المعلومات وارتكازها وما أشبه. هذا الاستعداد الذي جعله الله تبارك وتعالى تكوينا في الإنسان يحتاج للوصول إلى مرحلة فعلية في المعلومات وفي العلم، يحتاج إلى مقدمات ويحتاج إلى معدات. هذه المعدات مختلفة باعتبار بعض العلوم ضرورية أو بديهية ما شئت فعلت، وبعض العلوم نظرية أو كسبية اكتسابية أيضا ما شئت فعلت. وفي كل علم من العلوم هنالك معدات وهنالك وسائط لكي يعرف الإنسان ويكشف عن واقعه الخارج. فإذا ترتبت عندنا مقدمات، المقدمة الأولى خلق الله تبارك وتعالى النفس مجردا من العلوم خالية. اثنين، جعل الله تبارك وتعالى النفس لها قابلية على التعلم والتعليم. ثلاثة، العلوم نظرية وضرورية. أربعة، في كل علم نحتاج إلى معدات ونحتاج إلى مقدمات حتى تحصل النفس على العلوم. طبعا أكو بحث أيضا بين المتكلمين والمؤمنين وما أشبه، العلم من أين يحصل للنفس؟ من أين تحصل النفس الإنسانية على العلوم؟ سؤال. جماعة قالوا: العلم إفاضة من الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى يفيض على النفس الإنسانية بالعلوم متى ما أرادت النفس، بمعنى متى ما النفس الإنسانية هيئت المقدمات وفرت الأسباب الله تبارك وتعالى يعطيها العلم. مثل ما هذا البيت الله تبارك وتعالى الذي يعطيه الصورة البيتية، ولكن بعد توفر المقدمات ومن المقدمات أن تجيب البنة والبنة يطلع العمالة، العمالة يشتغلون يهيئون الأسباب يسوون العلم المعدة كلها، بعد ذلك الله تبارك وتعالى يفيض صورة البيت على هذا البيت. أو الذبح ادعى ان ذبح تمثل ذبيحة واراد ان يذبح الذابح والله سبحانه وتعالى. القابض لنفس الذبيحة والله سبحانه وتعالى. ولكن الخفاف يهيئ الاسباب ويهيئ المقدمات، يحد السكين ويمسك به ويأتي بالذبيحة ويخليها الى جهة القتلة ويقرأ الذكر ويقرب السكين الى الرقبة، ثم الله تبارك وتعالى عند ذلك يجري عملية الذبح. فبناء على هذا الكلام في العلوم الخفية، الانسان يهيئ المقدمات ثم الله تبارك وتعالى يرتب عليها النتائج. الانسان يروح للمدرسة ويمسك بالكتاب ويطالع ويباحث، ثم الله تبارك وتعالى اذا هيئ الانسان هذه المقدمات يثير عليه العلم. العلم نور يحدثه الله في قلب من يشاء. هنا فاعل يشاء من، يعني الانسان اذا اشاء العلم، اذا شاء العلم الله تعالى يحدثه في قلبه، لان الله غني وعالم غني وكريم، لا يضره الى منح العلم لزيد او لبكر او لعام، ما تفرق. فاذا زيد هيئ المقدمات الله تبارك وتعالى فورا يعطيه العلم. هذه نظرية. نظرية اخرى يقولون لا، النفس فيها علومها مسنونة ومسنودة مدفونة، سوى ان كل انسان عندما خلقه الله تبارك وتعالى خلقه عالما، لان النفس بناء على هذا المبنى، طبعا هذا المبنى مو كله تمام، نصف تمام، لان النفس حقيقة مجردة، هاي المقدمة الاولى، والمجرد عالم بالاشياء لعدم وجود موانع تحيط الانسان حتى يمنعه من العلم، لانه مجرد، بس انسانية حقيقة مجرد، والمجرد محيط بكل شيء، عالم بكل شيء، عارف بكل شيء، كما ان الله تبارك وتعالى مجرد وعالم، النفس الانسانية مجردة وعالم. نعم النفس الانسانية ممكنة الوجود، الله تبارك وتعالى هذا الفرق، لكن من حيث المجرد، المجرد طبعا هناك يعلم هنا يعلم، بل هنا العلم علم النفس. لكن سؤال، إذا كان الله تبارك وتعالى خلق نفس الإنسان وهي عالمة بكل العلوم، ليش يشوف القضية الواقع الخارج يكذبها؟ نشوف الإنسان إذا ما يروح يقرأ وما يروح يتعلم ما يعرف. يقولون النفس الإنسانية إذا انتزعت من البدن، حلقت عن المادة، جردت عن المادة، تعلم بالأشياء. أما الآن إحنا نجهل، لأن المادة حجاب، المادة ستار يمنع من ظهور المعلومات والعلوم إلى الناس. متى ما الإنسان غير نفسه وزكى نفسه وتجهز في الدنيا وتجرد عن الماديات، تظهر هذه العلوم المدفونة المخزونة في نفسه، تظهر إلى الوجود، يسموها العلوم الارتكازية. على أي حال، على اختلاف المبنيين، النفس الإنسانية لكي تعلم بالأشياء تحتاج إلى مقدمات. طبعا لا يمكن للنفس أن تكون هي سبب وجود المعلومة. ليش؟ لأن النفس من جهة تحل فيها المعلومات، فإذا هي قابلة لحلول المعلومات فيها. مو معقول هي نفسها أيضا تكون سبب لقبول هذه المعلومات، يعني تكون فاعل من جهة وتكون قابل من نفس الجهة. مو معقول للشيء أن يكون أم فاعل وهم قابل من جهة، أم فاعل للمعلومات وهم قابل للمعلومات من جهة واحدة، لا يعقل هذا. ليش؟ لأن نسبة الفاعل إلى المفعول نسبة الوجود، نسبة العلة إلى المعلوم شنو النسبة؟ نسبة الوجود ونسبة الإنسان. إذا توفرت العلة توفر المعلوم، إذا عدمت العلة عدم المعلوم. فإذا العلاقة بين العلة والمعلوم علاقة الوجود، أما العلاقة بين النفس وبين المعلومات الخارجة عنها شنو العلاقة؟ علاقة الوجود وعلاقة الإنسان، علاقة الإنسان. لا يمكن لشيء واحد أن يجتمع فيه هم علاقة الوجود وهم علاقة الإنسان من جهة واحدة لأنه تناقض. لذلك لا بد أن نقول العلوم الضرورية البديهية فاعلها لن نفس بل الله سبحانه وتعالى. فإذا تحرر محل النزاع، العلوم ضرورية ونظرية. العلوم الضرورية فاعلها الله سبحانه وتعالى للنفس بلزوم جمع الوجود والإنسان من جهة واحدة وهو تناقض. أما العلوم النظرية الفلسفية هنا نختلف فيها، جماعة يقولون النفس فقط، جماعة يقولون الله فقط. النظرية الصالحة الثالثة الله والنفس مع الله وفر القابلية، النفس موفرت العمل. حتى كلامنا في العلوم الضرورية البديهية، النفس حتى تعلم بالبديهيات، بديهيات مثل الكل أكبر من الجزء، الواحد نفس الاثنين وما أشبه، الأربعة زوج النفس، هاي العلوم اللي بديهية تقريبا بديهية يعني. هذه النفس تعلمها بواسطة الحوار، إما بواسطة الحوار الظاهر مثل التجربيات المشاهدات اللي تقدم بها في تفسير العلوم الضرورية إلى حدث. مثلا جنابك تعلم بالألوان، يقولون عندنا 350 مليون لون في العالم. زين جنابك إذا كان عندك نظر وبصر تبصر الألوان فتعلم باللون الأخضر والأحمر والأصفر والأبيض. أما الأحمر يعلم بالألوان؟ ها؟ لا يرى. أو الأطرش مقابل السامع، السامع يعلم بالأصفر فيفرق صوت البلبل عن صوت الطائر عن صوت الإنسان عن صوت السيارة عن صوت الباب. أما الأطرش الذي لا يسمع شيء مطلقا له علم الأصوات؟ الذائق الذي له حاسة الذوق مقابل اللي فاقد هذه الحاسة، اللي له هذه الحاسة يميز بين الطعوم الحلاوة والمرارة والملوحة وإلى. أما اللي فاقد هذه الحاسة لا لا. لذلك معلي بن سينا يقول من فقد حسا فقد فقد علما، لأن كل علم العلوم مرتبطة بالحواس، بعض العلوم مرتبطة بالنظر، بعض العلوم مرتبطة بالسمع، بعض العلوم مرتبطة بالذوق، بعضها مرتبطة بالحس. ولا من فقد حسا نظر سمع ما أشبه فقد فقد علما، يعني العلوم المرتبطة بهذا الحال بهذه الحال. أو يكون لا العلم بالحواس الباطنة مثل الحسيات وما أشبه. هذن الآلات إذا توفرت تقرب النفس إلى معرفة الأشياء. مثلا إذا كان أكثر شبح من بعيد يراه الإنسان، يراه بما هو مبهم وبادي، يعلم بأصل وجوده، أما تفاصيل وجوده يعلم؟ يعلم هذا إنسان لو حيوان لو شجر؟ لا. يعلم أن هذا عاري لو لابس؟ لا. يعلم بأن هذا لون أبيض أو أسود؟ لا. لا يشوف سبب شبح من بعيد قادم إليه. فإذا هنا النفس بمقدار ما علمت بعلم صغير دائرة بأن فلان الشبح الفلان موجود، لا لكن تفاصيل الأعلى. بعدين تقرب إلى النفس، تقرب إلى الإنسان، تقرب مثلا فيكم قدرة تميزة هذا الإنسان مو حيوان مو شيء، تعرف العلم شنو فرق نفسه. لكن بعدها تجهل الإنسان، نفس الإنسان تجهل بأن هذا مرأة ورجل. قدم بعد 50 متر آخر ميزه بأنه رجل، لكن ما يميز هذا رجل شاعر رجل شاعر، هذا رجل طويل القامة لو قصير القامة، أبيض البشرة لو أسمر البشرة. تقرب بعد 100 متر آخر إذا هاي المسألة الميزة. لكن بعد أيضا بعيد عنا ما يدري هذا من الأعاجم أو من العرب، يتكلم العربية أو يتكلم اللغة غير العربية العجمية. عندما دنا منه أشار إشارات أو حدث بها أدرك بأنه هذا من العرب أو من العجم. الابتعداد النفسي تابع للقرب والبعد في الحوار قبل. فإذا الاستعداد في العلم النفسي قابل للدائرة الضيقة وللدائرة الواسعة. كل ما تتوفر المعدات أكثر العلم يصير، كل ما المعدات تنتقل أكثر العلم يصير أكثر. واحد من بعيد قاعد يحرك شفايفه تشعر بأنه هذا قاعد يتكلم لكن صوته ما يوصل، إلا جبت ثلاثة صماعة. معناته شنو؟ الحالة الأولى طرد معز كان موجود، شنو هو حركة الشفاه يكشف عن المتحدث، لكن نوع الحديث بيكشف. وصلت المقدمة الثانية، يعني وصلت معز آخر جبت سماعة وثلاثة توجيهات خليته يتكلم، أدركت وعلمت بتفصيل. فإذا الاستعداد النفسي راجع إلى السعة والضيق وتوفير المعدات وعدم توفير المعدات. حتى أقول كلام آخر بعد أقول أتبيننا هاي المقدمة الأولى أن العلم إما ضروري وإما كثير. ضروري يعني بديل لا يحتاج إلى تأمل ونظر، كسبي يعني يحتاج إلى دراسة ونظر، وكلاهما حصل بعد عدمه. بعد عدمه أدرج عن المقدمة الثانية شنو؟ أن النفس الإنسانية والفطرة الإنسانية لا حد يضاع، أخرجت من بطون أمهاتكم لا تعلم شيء لا حد يضاع. وكلاهما يعني هم العلم البديل وهم العلم الاكتسابي ما كانا موجودين في نفس الإنسان. ثم بعد أن وجد الإنسان وخاض غمار الحياة وعباب الواقع والتجارب يكتشف العلوم شيئا فشيئا وتتوسع دائرة علومه. ومن هنا الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام، يعني جلد الغلام ناشئ من العضلة القوية والمتانة في البدن وما أشبه، أما رأي الشيخ ناشئ من التجارب ومن الانحصار في الحياة وخوض غمارها. إذ الفطرة البشرية خلقت أولا عارية عن العلوم، ما بها علوم، لوحة سوداء بيضاء. ثم يحصل لهذه النفس أو الفطرة العلم بقسمين الضروري والنظري. فلا بد إذن هاي المقدمة السابقة من استعداد في النفس سابق مغاير للنفس. هاي المقدمة السابقة لا بد أكد النفس. الله تبارك وتعالى جعل الاستعداد في نفس الإنسان على تقبل العلوم. المقدمة الرابعة شنو؟ ولا بد من فاعل للعلم. ولا بد هاي العبارة زين ترجعوها، ولا بد من فاعل للعلم. من هو الفاعل؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يكون الفاعل للعلم هو النفس، لأن هم النفس راح تكون قابل للعلم، العلم وين يحل؟ وما يحل بالهوى، يحل في النفس. هم تكون قابل للعلم وهم يكون فاعل للعلم، والشيء هم يكون قابل وهم يكون فاعل من جهة واحدة مو معقول. لذلك لا بد من فاعل خارج على النفس اللي هو الله عز وجل.
فاعله هو الله تعالى. إذا القابل هذا دفع الإشكال، دفع سؤال يقول ليش لماذا لا تكون النفس هي الفاعل العلم؟ إذا القابل اللي هو النفس لا يخرج المقبول اللي هو المعلوم من القوة إلى الفعل بلا به، لأنه يلزم اجتماع الفاعل والقابل من جهة واحدة، وإلا إذا كانت النفس هي الفاعلة والقابلة للمعلومات لكان كل إنسان عالم حتى الطفل حتى الجنين، لأن الجنين له نفس والنفس تفعل المعلومات، فإذا الطفل أيضا يكون له نفس فاعل للعلوم فيصير حتى الجنين عالم حل من الشكل، وإلا لم ينفك عنه ولم ينفك بحيث عن فطرة الإنسان ونفسه. جه هاي المقدمة الخامسة أو الثالثة، وللقبول يعني قبول العلوم درجات حقيقة مشكلة. ليه درجات؟ حتى توفر الاستعدادات وحتى توفر العوامل المعدة، وللقبول درجات مختلفة في القرن والبعد، وإنما تستعد النفس للقبول على التدريب فتنتقل من أقصى مراتب البعد مثل الشبه البعيد إلى أدنى مراتب البعد قليلا قليلا لأجل المعدات، مثل ما إذا دنا ثم دنا ثم دنا حتى علمت بتفاصيله، لأجل المعدات التي هي الإحساس بالحواس على اختلاف الحواس والتنظم عليها عن يعني تجارب وتكرار التجارب أو المشاهدات مرة بعد أخرى، فيتم الاستعداد من قبل النفس لإثارة العلوم البديهية الكلية من التصورات إذا كان التصور بديهي، والتصديقات إذا كان تصديق التصور البديهي فقط الالتفات إلى الصورة، التصديق البديهي ربط بين الصورتين بين كليات تلك المحسوسات. هذا بالنسبة للعلوم النظرية القوية، وأما العلوم النظرية فإنها مستقالة من الناس بناء على نظرية، أو من الله تبارك وتعالى بناء على نظرية، لأن جماعة يقولون نحن نقبل أن العلوم البديهية من الله، الله تعالى هو الذي يعطي للنفس الحواس والاستعداد وما أشبه لكي تدرك الأشياء، لكن بعد حصول الصور في ذهن الإنسان الذهن البشري هو الذي يربط بين الصور يخلي المتشابهات في جهة واحدة المختلفات في جهة واحدة، يلاحظ نقطة الاشتراك، يلاحظ نقطة الامتياز، خصوصيات كل واحدة منها، صفات كل واحدة منها، لذلك النفس هي سبب العلوم الاكتسابية، مقابل النظرية الأخرى التي تقول الله تبارك وتعالى هو سبب العلوم حتى الاكتسابية، وهل بتوليد أو إعداد ثبت أن بالتوافي عادة الله جرى، بالتوافي لا بالتوليد ولا بالإعداد وإنما بالتوافي، يعني الإنسان يهيئ المقدمات والله تبارك وتعالى يرتب المسائل، وهل بتوليد او اعداد ثبت يعني العلم والمعلول ايضا ما اختلف ليه، ام بالتوافي يعني توافي المقدمات عادة الله جرت عادة الله على ان بعد توفر المقدمات يرتب المسائل، او من الله تعالى على اختلاف الاراء، لكن بواسطة الاستعداد بالعلوم البديهية العلوم الكسبية نرجعها إلى العلوم البديهية لقاعدة كل ما بالعرض لا بد وأن ينتهي إلى ما بالضرر، لأن العلم الاكتسابي يحتاج إلى دراسة، الدراسة تحتاج إلى مجموعة من المعلومات، هاي المعلومات بعد ما تحتاج إلى دراسة حتى يتم تسلسل، وإنما بديهية تحصل في الناس. أما في التطورات يعني في المعرض للأشياء الدقيقة ذهنيا بالحد والرسل، الحد السام أو الرسل السام أو النار، وأما في التصديقات يعني في الحجة حجة المنطقية، هذه القياسات المستندة إلى المقدمات صار ضرورية، لأن القياسات مثل العالم متغير كل متغير حادث العالم حادث العالم متغير، هاي المقدمة كتبية له بديهية لأن جاي يشوفها بالمشاهدة بالحواس تطلعها مجالية، كل متغير حادث هاي شلون، هاي المقدمة بعد مو بديهية، هاي النظرية كتبية يعني نجي نفهم ان المتغير حادث لانه يتوارد عليه الوجود والعدم في حالات متلاحقة. نحصل على النتيجة شنو؟ قلنا العالم حادث. فاذا نحن حتى في مقام الحجج والقضايا والاقيسة نحتاج الى بعض المقدمات وجدانية وبديهية ثم مقدمات كسبية. بناء على هذا الكلام العلم البديهي من الله، العلم النظري من الانسان او من الله او من كليهما، النفس تهيئ المقدمات، الله تعالى يثير الصوره من كليهما معا. المثل الاخرى، ما هي النسبه بين العلم وبين الادراك؟ هل العلم هو نفس الادراك ام العلم اخص من الادراك ام العلم مباين الى الادراك؟ ما هي النسبه المنطقيه بين العلم وبين الادراك؟ العلم والادراك لهم علاقتان. مره يكون الادراك جنس للعلم، جنسا للعلم، ومرة يكون الإدراك مضالما للعلم. مش وقت يكون الإدراك جنس للعلم ومش وقت يكون الإدراك مضالما للعلم. الإدراك له معنيين، في كل معنى له نفس معنى. إذا لاحظنا الإدراك يعني ما يدرك، ما يدرك، إذا ما يدرك مرة يكون علم، مرة يكون ما يدرك مو علم وإنما تجربة، ومرة يكون لا ما يدرك خيال مو علم، لأن هاي الصورة الخيالية اللي تحصل في ذهنك هذا علم هذا مو علم، لأن تعريف العلم بينطبق عليه المباحث بالجزم السابق والاعتقاد مثل ما تقدم سابق، وإنما صورة خيالية. الصورة الخيالية ندركها ولكن ليست خيالية. أو الحواس لما تحس فرد شيء هذا ما يصدق عليه أنه علم، ولكنه يصدق عليه بأنه مدرك. فإذا الإدراك جنس للعلم، لأن يعني العلم شنو هو؟ إدراك على نحو خاص، إدراك مصاحب إلى مع الجذب ومصاحب مع الثبات. أما بقية المسائل فهي إدراك موقف مع الثبات، مثل الخيال، مثل الوهم، ما يسموها علم ولكن تسمى إدراك. فإذا الإدراك جنس للعلم، بمعنى أنه الإدراك أعم مطلقا من العلم. كل علم إدراك وليس كل إدراك علم. هذا إذا أخذنا الإدراك بمعنى ما يدرك. ومرة نأخذ الإدراك بمعنى الحس، ما يحس، أدركته يعني أحسسته. إحنا إذا أخذنا الإدراك بمعنى الحس يصير مبالغ بالحس. ليش؟ لأن العلم مو الإدراك بالحس، والإدراك بالحس لا يعني العلم لا يجتمع عن هذول. العلم يتوقف على الصور الذهنية، أما الحس يتوقف على المحسوسات الخارجية، وبين الخارج وبين الذهن شنو أكو؟ لذلك العلاقة المنطقية بين العلم وبين الإدراك، إما نأخذ الإدراك بمعنى الأعم المطلق من العلم، أو نأخذ الإدراك بمعنى الحس فيكون مبين للعلم. قال وفي الإصطلاح يفارق الإدراك، يعني العلم يفارق الإدراك مفارقة الجن النوع. العلم نوع من الإدراك، أما الإدراك جنس من العلم. وباصطلاح آخر يكون مفارقة الإدراك للعلم مفارقة النوعين، يعني التبادل. أقول اعلم أن العلم يطلق على الادراك للامور الكلية. اذا ادركت المسائل الكلية يسميها علم، يعني صورة ذهنية وما اشبه. والعلم شنو هو؟ ادراك الكليات، فاللون والطعم مطلقة، يعني كلي اللون، كلي الطعم، مو جزئي اللون. جزئي اللون يعني هذا اللون هذا اللون هذا اللون، اما اللون بما هو كلي، الطعم بما هو كلي. ويطلق الادراك على الحضور عند المدرك مطلقا، مطلق الحضور سواء بالحس او بالمشاهده البصريه او ما اشبه، فيكون الادراك شاملا للعلم. والادراك الجزئي اعني المدرك بالحس، يعني هذا اللون هذا اللون مو كلي اللون، اللون الجزئي الطعم الجزئي كهذا اللون وهذا الطعم. ولا يطلق العلم على هذا النوع من الادراك، يعني الادراك الجزئي، وين العلم فقط يرتبط وين؟ بالكليات، ما له علاقه بالجزئيات. الجزئيات تروح الادراك، وبناء على هذا الكلام الفرق بين العلم وبين الادراك، العلم ادراك كلي، الادراك ادراك جزئي. ولذلك لا يصفون الحيوانات العجم، العجم يعني البهيمه التي لا تتكلم ولا تتعقل الكليات، سموها بهم. لا يصفون الحيوانات بالعلم مع انها لها شنو؟ لها ادراك، لان الحيوان يحس بالبروده يحس بالحراره وما يحس بالحراره.